بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في وسائل إثبات الهلال، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه إثبات الهلال بالتطويق. فلو رؤي الهلال مطوقا فهل يكون ذلك أمارة على أنه لليلتين، وأن الليلة السابقة هي أول ليالي الشهر، أبلى ببيان قد تقدم. أيضا من الموارد التي وقعت محلا للخلاف بين الأعلام حكم الحاكم، فقد اختلف الأصحاب في ثبوت الهلال بحكم الحاكم ونفوذ حكمه. بمعنى لو شهد رجلان عادلان برؤية الهلال عند الحاكم، أو علم الحاكم بالهلال بنفسه من خلال رؤيته بنفسه إياه فحكم بثبوت الهلال، هل ينفذ حكمه ويجب العمل على طبقه ويكون مجزيا كبقية الطرق الشرعية أم لا؟ وإن شئت فقل، هل يعد حكم الحاكم أمارة شرعية على ثبوت الهلال كالرؤية والبينة أم لا؟ وإن شئت فقل، إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال فهل يعول ويرتب أثار على حكمه أم لا؟ في المسألة قولان. القول الأول هو الالتزام بنفوذ حكم الحاكم وعده أمارة شرعية على ثبوت الهلال. بمعنى لو حكم الحاكم بثبوت هلال شهر رمضان مثلا وجب الصوم، لو حكم الحاكم بثبوت هلال شوال وجب الإفطار، وهكذا. وقد نسب صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة هذا القول إلى الشهيد الأول في كتابه الدروس، وإلى صاحب المدارك، وإلى الفاضل الخراساني في الذخيرة، بل قد نسبه إلى ظاهر الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. وقد اختار القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم كاشف الغطاء قدس سره الشريف في كتابه كشف الغطاء، وكذا صاحب الجواهر أيضا اختار هذا القول وقال بثبوت الهلال بحكم الحاكم. بل إن صاحب الجواهر بعدما اختار ثبوت الهلال بحكم الحاكم ادعى إمكان تحصيل الإجماع عليه، وهذا الرأي خيرة عدة من متأخر المتأخرين كصاحب العروة والسيد الحكيم وغيرهما رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في أعمار الباقين. القول الثاني هو عدم نفوذ حكم الحاكم فلا يثبت الهلال بحكمه ولا يرتب على ذلك أثر أصلا. وقد اختار هذا الرأي الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة وغير واحد من الأعلام المعاصرين كالسيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وغيره. كيفما كان، الحديث فيما استند إليه القائلون بثبوت الهلال بحكم الحاكم، وقد ذكر المصنف أنهم قد استندوا إلى أمور. الأمر الأول التمسك ببعض النصوص الدالة على ذلك كصحيحة محمد بن قيس المذكورة في المتن، وهي واردة في الباب رقم 6 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الأول من المجلد العاشر. صفحة 275. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ 30 يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كان شهد قبل زوال الشمس، وإن شهد بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم، وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. شاهدنا عند الإمام أمر الإمام، ما هو المقصود من الإمام؟ تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى يبتني على أن المقصود من الإمام في الصحيح هو الحاكم، وهو من له الأمر. وقد جعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من شؤونه الحكم بثبوت الهلال، وأوكل ذلك إليه فيثبت المطلوب. إذن بناء على هذا تكون دلالة الصحيحة على المدعى تامة، لأنها أفادت بأن كل من له الأمر وكل من له الحكم يكون أمره نافذا في الهلال، فإذا أمر فقد ثبت الهلال، فتدل على المطلوب. إلا أنه قد أشكل على دلالتها من قبل غير واحد من الأصحاب، كالسيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة مثلا وغيره، فقالوا بما حاصله بأن الرواية ليست دالة على المدعى. لماذا؟ لأننا نمنع أن يكون المقصود من الإمام المذكور فيها من له الأمر ومن له الحكم أو الحاكم، بل المقصود بالإمام المذكور فيها هو الإمام المعصوم عليه السلام. بناء على هذا سوف تكون الصحيحة أجنبية عن المدعى، لا أقل من أنه كما يحتمل أن المقصود بالإمام المذكور في الصحيحة من له الأمر والحكم، يحتمل أن يكون المقصود بالإمام المذكور في الصحيحة من؟ يحتمل أن يكون المقصود الإمام المعصوم. مع هذا الاحتمال تكون الصحيحة مجملة لعدم ترجح أي من المحتملين على الآخر، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بالتالي، قال بأن تتبع النصوص يفيد استعمال التعبير المذكور في الصحيحة في من بيده الأمر، وذكر لذلك شواهد، فقال لاحظ مثلا صحيحة أبي بصير التي ذكرت في المتن، وهي واردة في الباب الأول من أبواب النفقات الحديث الثاني. طبعا المجلد 21 من مجلدات الوسائل صفحة 809. محمد بن علي ابن بابوي صدوق بن الحسين بن بابوي بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. فقد ورد التعبير بكلمة الإمام، وواضح جدا أن المقصود من كلمة الإمام في المقام من بيده الأمر، ولذا جوز الفقهاء للفقيه أن يتولى تطليق المرأة التي لا ينفق زوجها عليها فيثبت المطلوب. أيضا عندنا إذا استعملت لفظة الإمام في المقام وقصد بها الحاكم أو من يكون بيده الأمر، فيكون قرينة على أن لفظة الإمام تستعمل في هذا المعنى. أيضا رواية أخرى عندنا وهي صحيحة الكناني واردة في الباب العاشر من أبواب الإيلاء الحديث الثالث، طبعا المجلد 22 صفحة 350. وعنه طبعا نقرأ من الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني صحيح أعلائي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال إذا مضت 4 أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم. وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لا غيظنك ولا أسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي 4 أشهر. شاهدنا فقد وقع الإيلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء يعني يرجع أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه. إذن عبر وينبغي للإمام واضح بأن المقصود من الإمام عبارة عن ماذا؟ المقصود من الإمام عبارة عن من بيده الحكم ومن له الأمر، وهذا منصب ثابت للفقيه كما لا يخفى. أيضا عندنا بعض الروايات التي قد وردت في باب الظهار وهي مساعدة على نفس المعنى التي ذكرته هذه النصوص، وهو أن المقصود بالإمام من بيده الأمر. أيضا عندنا من الروايات في البين صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب الأول من أبواب الحد، الحديث أبواب حد المحارب طبعا الحديث الأول طبعا مجلد 28 صفحة 307. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم صحيح أعلائي عن أبي جعفر عليه السلام قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر أو عقر اقتص من، طبعا يعني فعقر الضال يعني أصاب أحد أو ما شابه، ونفي من تلك البلد. ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر، طبعا عقر لعله تستعمل في قضية عقر الحيوانات يعني ذبح الحيوان أو أتلف حيوانا وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب. شاهدنا وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله. قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. زين شاهدنا وأمره إلى الإمام واضح بأن المقصود من الإمام في المقام عبارة عن من له الأمر وليس المقصود به الإمام المعصوم. فيستفاد من ذلك أن لفظة الإمام تستعمل في الروايات بمن له الأمر، وبناء على هذا يقول المصنف بناء على هذا الكلام بالتالي يقول المصنف بأنه لا يبعد مع حصول هكذا استعمال لا يبعد حصول الاطمئنان بوحدة المقصود المانع من التفريق بين النص محل البحث وبين بقية النصوص. وبعبارة أوضح إن تتبع النصوص يفيد استعمال التعبير المذكور في من بيده الأمر، ويساعد على ذلك أن الفقهاء لم يحصروا ذلك في الإمام المعصوم بل عدوه لمن بيده الأمر. وهكذا هكذا أفاد المصنف وإياه إن شاء الله. أقول يلاحظ على المصنف التالي بأن وجود التعبير وجود استعمال لفظة الإمام في النصوص بمن بيده الأمر، يعني إما أن اللفظ من المشترك اللفظي أو من المشترك المعنوي أو من الاستعمال المجازي، لا يخلو الحال، إما أن يكون المقام مقام اشتراك فلفظة الإمام مشترك بين الإمام المعصوم وبين من بيده الأمر، سواء بنينا على أن هذا من الاشتراك اللفظي أم من الاشتراك المعنوي، أو أن نلتزم بأن لفظة الإمام يقصد بها الإمام المعصوم عليه السلام فقط، فيكون استعمالها في غير الإمام المعصوم استعمالا مجازيا. أيما اختار شيخنا الأيرواني أطال الله في بقاء، سواء اختار بأن اللفظ مشترك لفظيا كان أم معنويا، أم اختار بأن الاستعمال مجازي، سوف يقرر بأنه لا بد من وجود قرينة موجبة للتحديد. يعني مثلا الآن نحن لو جارينا أبناء الجمهور في قوله من كنت مولى فهذا علي مولى، وقررنا بأن لفظة مولى مشترك لفظي أو مشترك معنوي بين مجموعة من المعاني، إلا أننا نقول بأن في الحديث جملة من القرائن موجبة لكون المقصود من المولى الأولى، وليس المقصود من المولى الصاحب أو النسيب أو القريب أو زوج البنت أو ما شابه. صار واضح؟ هنا أيضا في المقام لو بني على أن لفظة الإمام مشترك، فكما تستعمل في الإمام المعصوم روحي له الفداء، كذلك تستعمل أيضا في من بيده الأمر، وبناء على هذا لا بد من وجود قرينة موجبة لتحديد المقصود وأنه المعنى الأول أو الثاني. واحد، لو بنيتم لا على أن لفظة الإمام موضوعة لخصوص المعصوم، استعمالها في من بيده الأمر يحتاج إلى قرينة استعمال مجازي، أيضا لا بد من قرينة في المقام. ولذا نقول لشيخنا الأيرواني أي المعنيين تريد؟ إن أردت المعنى الأول واضح، لو قلنا مشترك لفظي فبالتالي لا بد من وجود قرينة تحدد أي المعنيين مراد، والنصوص التي استشهدت بها يا شيخنا لعل القرينة الداخلية بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحمل على المعنى الثاني من بيده الأمر دون المعنى الأول، لكن ده مو واضح بالنسبة إلينا في المقام. صار واضح؟ زين. ولو قلت بأن المقصود في المقام هو الأمر المجازي أيضا لا يجري، لأننا نتوقف على وجود قرينة ولا قرينة في المقام. إذن ما ذكره المصنف ديمت بركاته وطيل في عمره لا ينفع في مقام الاستدلال، لأنه لا يخرج عن كون المقام مقام اشتراك أو مقام مجازي. إن شاء الله واضح كلامي. زين، إشكال آخر يمكن أن يورد على المصنف، وهو يا شيخنا الأيرواني إن مجرد استعمال الروايات الشريفة للفظة الإمام في من بيده الأمر أعم من الحقيقة والمجاز، فبالتالي لا يمكن الاستناد إلى ذلك في مقام إثبات المدعى. إن شاء الله واضح كلامي. ها زين، هذا الإشكال الأول الذي ذكره المصنف على كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وغيره من الأعلام. الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف في المقام قال بأن في النص قرينة داخلية تساعد على أن المقصود بالإمام هو من بيده الأمر وليس الإمام المعصوم، فتكون الرواية شاملة للفقيه الذي يحكم ولا تختص بالمعصوم. ما هي القرينة؟ قال قوله عليه السلام أمر الإمام، نرجعوا للرواية، في عندنا لفظة إمام مرتين فيها، مرة الأولى قال عند الإمام، ما لنا علاقة شاهدنا، أمر الإمام بالإفطار، يقول هنا أمر الإمام بالإفطار، هنا احتمالا إما أن يكون الإمام هو الإمام المعصوم أو أن يكون الإمام هو من بيده الأمر والحكم. لو حملناها على أن المقصود به الإمام المعصوم فيلزم أن يكون المورد من موارد الإخبار وليس من موارد الإنشاء. لماذا؟ لأننا لا نتصور أن يكون للإمام المعصوم حكما نافذا على بقية الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي تكون القضية قضية إخبارية. طيب، بخلاف ما إذا قلنا بأن المقام مقام شنو؟ مقام الحاكم الذي بيده الأمر، فإنه يكون أمرا إنشائيا. صار واضح؟ والجواب المذكور من الغرائب. لماذا؟ لأنه قضية أن الإمام نحن نلتزم الشيعة بأن أمر الإمام الحجة نافل على بقية الأئمة الذين تكون إمامتهم طولية بالنسبة له. مثلا الإمام الكاظم عليه السلام في عهد أبيه الإمام الصادق صلوات الله عليه، للإمام الكاظم إمامة لكنها إمامة طولية في طول إمامة الإمام الصادق، فللإمام الصادق الحجية المنجزية على الإمام الكاظم، فأمر الإمام الصادق نافذ على أمر الإمام الكاظم عليه السلام، فأي مشكل عندنا في ذلك؟ ويكون المقام مقام إنشاء. وإن كان المقصود بعد شهادة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فإن الحكم ينتهي بموت الحاكم ولا معنى له كما لا يخفى. فحمل الأمر الصادر على أنه خصوص الإخبار لأنه ليس للمعصوم ولاية أو نفوذ في حكمه على بقية الأئمة في غير محل. فالأنصاف أن الإيرادين اللذين جاء بهما المصنف على الجواب في غير محلهما، وبالتالي يبقى لفظة الإمام في الرواية إما منصرف للإمام المعصوم عليه السلام وهو القدر المتيقن، أو لا أقل وهو الأقرب أن المورد من موارد الإجمال، فكما يحتمل أن يكون المقصود به الإمام المعصوم عليه السلام يحتمل جدا أن يكون المقصود به الذي له الأمر وينفذ حكمه. هذا تمام الكلام بالنسبة للصحيحة الأولى كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن التوقيع الشريف، وقد نقله الشيخ الصدوق ووارد طبعا في الوسائل في المجلد 27 باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث رقم 9 صفحة 140. هكذا الصدوق في إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان روحي لتراب حافر جواده الفداء بأبي هو وأمي، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. طبعا ذكر المصنف بأن هذه الرواية أو هذا التوقيع يستدل به في أبواب متعددة، يستدل به في باب حجية خبر الثقة سواء خبر الثقة في الموضوعات أو الأحكام، يستدل به في مسألة جواز التقليد، في مسألة ولاية الفقيه، في مسألة نفوذ قضاء الفقيه، في مسألة حجية حكم الحاكم في الهلال وما شابه. ما يهمنا في المقام هو كيفية تقريب دلالتها على المدعى. أقول في مقام بيان كيفية تقريب الدلالة بأن التوقيع الشريف قد اشتمل على عبارة الحوادث، والحوادث جمع محلى بالألف واللام، والألف واللام أحد أدوات العموم كما قرأنا في الأصول، فتكون الرواية أو يكون التعبير شاملا لجميع الأمور من العباديات والمعاملات والسياسات والجزائيات وغير ذلك. أحد تلك الأمور إثبات الهلال فيكون حكمه نافلا في ثبوته. وبعبارة ثانية، إن المستفاد من الرواية أن جميع الحوادث سواء العبادية المعاملتية السياسية الجزائية يرجع فيها إلى من؟ إلى رواة الحديث، وواحد من الحوادث الهلال فيرجع فيه إلى رواة الحديث. فإذا حكم من بيده الأمر فقهاء رواة الحديث ثبت حكمه فيثبت المطلوب. صار واضح؟ هذا إذن تقريب الدلالة. بناء على هذا تكون الدلالة تامة على المدعى. إلا أنه قد نوقش في هذا الخبر سندا ودلالة. لنبدأ بالدلالة كما ذكر المصنف. أما الدلالة فقد أورد عليها بالتالي: بأن أقصى ما يستفاد من الخبر المذكور هو الرجوع إلى رواة الحديث، ولم يحدد ما يرجع إليهم فيه. فهنا احتمالات: الاحتمال الأول أن يرجع إليهم في حكم الحوادث الحاصلة، مثلا مات زيد وشككنا بعد ذلك في أن مصحفه أو ثيابه، طبعا عند أكثر من ثوب، عند أكثر من مصحف، شككنا مثلا أن الحبوة التي تكون للولد الأكبر شاملة لكل المصاحف أم أن الحبوة تختص بمصحف واحد. طيب، ففي مثل هذه الحالة يرجع إلى رواة الحديث ويكون الصادر عنهم من الحكم موجبا للقبول والطاعة، فتكون الرواية ناظرة إلى حجية الفتوى. زين. احتمال ثاني أن يكون الرجوع إليهم في الحوادث من أجل حسمها وقطع النزاع فيها. كيف؟ يعني في موارد الخصومات، في موارد المنازعات، في موارد الدعاوى، فتكون الرواية ناظرة إلى حجية القضاء ونفوذ القاضي، حكم القاضي وما شابه. يعني نفوذ القضاء بعبارة أخرى حجية القضاء ونفوذه. الاحتمال الثاني أن يكون الرجوع إلى الرواة في الحوادث من أجل رفع الإشكال والإجمال، يعني مطلق الحوادث عبادية سياسية معاملتية جزائية مرافعات غير مرافعات إلى آخرها. ومن ضمن الأمور الحوادث الهلال، فإذا يرجع في الهلال إلى الحاكم فإذا حكم الحاكم ثبت الهلال. صار واضح؟ إذن مبنى الاستدلال بالتوقيع الشريف إنما يكون بناء على الاحتمال الثالث في كلمة الحوادث، بأن يكون المقصود من الحوادث ما ذكرت، وأن يكون المقصود من الرجوع للرواة الرجوع إليهم في كل ما يكون موجبا للإجمال والإشكال بكل الألوان والصور التي تتصور، والتي منها الحكم بثبوت الهلال، فتكون دالة على نفوذ حكم الحاكم في ثبوته وهو المطلوب. هكذا يقرر. هذا ما يذكر في المقام. لكن أشكل القوم على هذه الرواية بالتالي، هنا إشكالنا الدلالي. طيب، لازم هذا الأمر الثالث، وقلنا احتمالات ثلاثة، زين، لازم هذا الاحتمال الثالث أن يلتزم بحصر الحوادث التي يرجع فيها إلى الرواة بما كان الرجوع فيها منحصرا للمعصوم عليه السلام. زين، يعني أننا نقول لا نرجع للرواة مطلقا، وإنما نرجع للرواة في خصوص الأمور المنحصرة بالمعصوم. طيب، إذا التزمنا بهذا المعنى، زين، لا يمكن الاستناد إلى ذلك في إثبات الهلال. شرع لأن ثبوت الهلال ليس متوقفا على الرجوع للمعصوم، ليس منحصرا في الرجوع للمعصوم، حيث يمكن ثبوت الهلال بالرؤية مباشرة. ألف يخرج فيرى الهلال، وبناء على رؤيته للهلال وجب عليه الصيام أو وجب عليه الإفطار. يثبت الهلال مثلا بالبينة الشرعية، طيب، وبناء عليه لن يكون أمر الهلال منحصرا في حكم في إلا في المعصوم عفوا. افترضوا أننا نلتزم بأن التطويق أمارة شرعية على ثبوت الهلال، إذن هذا طريق آخر يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الهلال، نتيجة أنه لن ينحصر الأمر في ماذا؟ في المعصوم عليه السلام. فإذا قلنا بعدم انحصاره في المعصوم إذن لن تكون الرواية دالة على المدعى، لأنه طبقا للاحتمال الثالث الذي هو محل البحث وبالتالي مقام الاستدلال، لا بد أن يكون المنصب الثابت للحاكم ما كان منحصرا في الإمام المعصوم، حجية الفتوى، نفوذ القضاء مثلا والحكم. وأمر الهلال ليس منحصرا فلا. وبعبارة ثانية، مقتضى الاحتمال الثالث أن يكون الرجوع لرواة الحديث في خصوصي ما كان الأمر منحصرا في من؟ ما كان الأمر منحصرا الرجوع فيه للإمام المعصوم عليه السلام. لما كان الهلال ليس كذلك، لأنه يمكن ثبوته بوسائل أخرى غير الإمام المعصوم عليه السلام، فيكون ذلك أجنبيا على عن البحث، وبالتالي لن تصلح الرواية للدلالة على المدعى، لأن دلالتها معلقة على ما كان الأمر منحصرا في المعصوم عليه السلام، وليس ثبوت الهلال منحصرا، وليس ثبوت الهلال منحصرا. إذن ده الإشكال الذي أورده الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة على دلالة هذه الرواية، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن المدعى. المصنف أجاب عن هذا الإشكال، وبيان جوابه أحيله للبحث القادم، والحمد لله.